أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وسنشرح لك في ذلك حجة أخرى قوية نيرة بينة عند أهل العلم والفهم واضحة. نحن نقول وكل ذي فهم وبصيرة من العلماء إن الإمام المحق العادل المستحق له أن يأخذ من المسلمين العفو من أموالهم اليسير الذي لا يضرهم فيرده على صلاحهم وصلاح بلدهم، ويدفع به العدو الفاجر عن أموالهم وحرمهم ودمائهم. أحبوا أم كرهوا، أطاعوا أم أبوا. ثم نقول إن ذلك من حسن النظر لهم الذي لا يجوز له عند الله غيره، إذ لا يجد منه بدا ولا عن أخذه مندفعا، وإلا لم يكن إلا انقباض عسكره وهلاك المجاهدين الذين معه أو أخذ ما يأخذ من رعيته، لأنه إن قصر في ذلك انقض العسكر وافترقت الجماعة فذل الإمام والمؤمنون وهلكت الرعية المستضعفون وقوي عليهم الأعداء الفاجرون وملكتهم الجبابرة الطاغون، فأخذوا الأموال وقتلوا الرجال وأهلكوا الأطفال واصطلموا الأموال، ومات الحق وظهر الباطل والفسق. هذا ما لا يحل لإمام الحق أن يفعله، ولا يجوز هذا إلا لإمام حق مستحق لموضع الإمامة نافذ حكمه في الأمة حاكم بالكتاب والسنة، لأن في فعله ذلك نجاة للمسلمين وفي تركه له هلاك جميع المؤمنين. وإذا كان كذلك فأخذ جزء من أموال المسلمين فرض عليه في ذلك، فإن قصر عنه فقد شرك مهلكهم في هلكتهم ولم يحسن النظر لهم، وكان قد تحرى في تركهم صلاحا ورشدا فوقع من ذلك في هلكه وارتكب إدا. وسنضرب لك في ذلك أمثالا ونقول فيه بالصواب إن شاء الله مقالا يصح رشده لكل ذي لب وعلم وتبيين، ويتبين صدقه لكل ذي تمييز وفهم. ما يقول من أنكر علينا ذلك في نفسه لو كان في قرية من قرى المسلمين وكان أمره فيها نافذا وحكمه جاريا وقوله فيهم جائزا ماضيا، ثم دلف إليها طاغية من طواغي المشركين أو طاغوت من طواغيت الباغين ليقتل رجالها ويسبي نساءها ويأخذ أموالها ويخرب ديارها، فوجد هذا الإنسان الرئيس عليها النافذ أمره فيها أعوانا يدفع بهم عن القرية ما قد غشاها ويزيح عنها من الهلكة ما قد أتاها، أكان الواجب عليه في حكم الله فيما يجب للمسلم على المسلم أن يأخذ من أموالهم طرفا يقوت به، يعني ينفق به القوت من القوت، يقوت به هؤلاء الذين يدفعون عنهم حتى يسلموا من الهلكة، أو يخليهم حتى يهلكوا أو يستباحوا ويقتلوا؟ فإن قال قائل بل يخليهم فيقتلوا قبل أن يأخذ منهم يسيرا يحميهم به فقد أساء في القول وجار في الحكم وخالف الحق، لأن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن فعل ذلك فقد أعان على الإثم والعدوان وترك المعونة على البر والتقوى. وإن قال بل الواجب علي أن آخذ منهم ما أدفع به عنهم أحبوا أم كرهوا، وأقيم فرض الله علي فيما يلزم للمسلم على المسلم، ولا أنظر إلى قولهم إذا أبوا النظر لأنفسهم واستدعوا الهلكة عليها، إذ كنت مقلدا لأمرهم بنفاذ حكمي عليهم، فقد أصاب في قوله واحتدى وسلك الطريقة المثلى، فهذه حجة أخرى. ومن الحجة في ذلك على من أنكره وقال بغيره ورفضه أن يقال له خبرنا عنك لو سرت في قافلة من قوافل المسلمين وأمرك فيهم نافذ، فوجدت في بعض الطريق قوما قد قطع بهم وأخذ ما معهم وتركوا مطروحين جياعا عطاشا عراة لا يطيقون مشيا، إن تركتهم ماتوا وإن حملتهم نجوا وإن أطعمتهم وسقيتهم حيوا، أليس كان الواجب عليك في حكم الله أن تأخذ لهم من أهل الرفدة قوتا يحييهم وتلزمهم لهم المعاقبة على رواحلهم؟ المعاقبة هي أن يركب إنسان على البعير، وإذا تعب البعير أو الحمار يركب الثاني يعقبه، المعاقبة هي أن يتعاقب على رواحلهم حتى يلحقوا بالقرى والمناهل، أو لا يأخذ لهم منهم قوتا ولا ماء ولا مركبا فيموتوا كلهم ويهلكوا بأجمعهم. فإن قال قائل بل أتركهم يموتون فقد شرك في قتلهم، وقال بالمنكر من القول فيهم الذي ينكره عليه الجهال فضلا عن العلماء من الرجال، وإن قال بل أحمل أهل القافلة على أن يواسوهم بما لا يضرهم في الطعام والشراب والمعاقبة على الركاب، فقد قال بحق من المقال وانتحل صوابا من الفعال وأدى حقوق الله وحقوق المسلمين ونجا من قتل إخوانه أجمعين. ألا تسمعوا كيف يقول الله سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحكم الله على كل مسلم بإزاحة الهلكة من المسلمين بجهده وطاقته، فكذلك يجب على الإمام أن يواسي بين المهاجرين والأنصار وبين الرعية من أهل الدار، ولا يترك المهاجرين المدافعين عن المستضعفين الدائمين المقيمين لدعائم الدين يهلكون جوعا بين أهل الأموال والجدة من المسلمين. ومن فعل ذلك كان على أحد وجهين، إما افترق عنه المجاهدون إذا اشتد عليهم البلاء ولم يجدوا قوتا لأنفسهم ممسكا، أو صبروا فهلكوا وماتوا جميعا ضرا وحربا وجوعا. لا خبأ ما بالله حربا أحسن، الحرب الجوع الإهمال الإقفار، فهلكوا وماتوا جميعا ضرا وحربا وجوعا، فهلك بهلكتهم الإسلام واجتيح بعدهم الأنام، وكان في ذلك كله آثما وللمجاهدين في الله وعلى دينه ظالما. فافهم هداك الله ما به قلنا في ذلك واحتججنا، فإن الحجج في ذلك تكثر لو بها نطقنا، ويسير ذلك يغني عند أهل العقل عن كثيره ويجتزى عن الكثير فيه بيسيره. وسألت عن العشر فقلت هل يجوز لآل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، العشر هو يعبر عن الزكاة، ولو بعض الزكاة نصف العشر وبعضها ربع العشر، لكن لما كان الأغلب على العرب زكاتهم العشر لأنهم أهل أراضي يزرعها من مما أنبتت الأرض، زكاة ما أنبتت الأرض من المضر العشر. وسألت عن العشر فقلت هل يجوز لآل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ والقول في ذلك أنه لا يجوز لهم أكله ولا استحلاله ولا الانتفاع بشيء منه إلا أن يشترى بأغلى الثمن وأوفاه، فيكون حاله كحال غيره من أموال المسلمين التي يحرم على المسلمين استحلالها وأكلها وتحل لهم إذا اشتروها بالأثمان. وكذلك يجوز للأئمة أن يشتروا الأعشار من جباتها وعمالها بأغلى ما يباع في أسواقهم، وتحتاط في ذلك على أنفسها لهم. وكذلك في الأعلاف من التبنات والقضبان لا يأخذ منه شيئا إلا بالثمن فوق ما يباع في السوق، يحاسبون على ذلك العمال، يحاسبون على ذلك العمال. أيوة غير ما بالله جهدها جهد، لأن العمال لا يجبدوا نائب الفاعل ثاني مرة، يحاسبون نائب الفاعل والعمال ثاني هم ممنوع في العربية. أبل القياس يحاسبهم على ذلك العمال، ويوفونهم الأثمان في كل حال. فعلى هذا تجوز الأعشار للأئمة ولجميع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتروها شراء قاطعا، كما يجوز لهم أكل مال اليتيم إذا اشتروه بشراء منقطع. قوله قاطعا يعني لا يكون في حيلة، مثل الحين كما واحد يشتري الزكاة يروح المصرف حق الزكاة يرخص هذا بسبب أنها خائف إذا أغلاها عليها ما يذهب له، يشتريها شراء صدق يوفر ثمنها ثمن كامل احتياط. فأما أن يأكله أحد من أهل بيت رسول الله لا يؤدي له ثمنا ويعتقده حلالا، فمن فعل ذلك فهو على غير دين الإسلام وعلى غير شرائع دين محمد عليه وآله السلام. فالقولنا أننا نتبرأ إلى الله ممن استحل العشر من آل رسول الله وقال إنه حلال له من غير آل رسول الله. أنا كتبت عليها نقطة، هي عندكم موجودة فيها نقطة في قولها من غير آل رسول الله مفهومها، أما إذا كان من آل الرسول فإنه جائز. أبلا أشرت لها بس احتياط لاجهة موجودة في النسخ ولا فيها منه. بل لو أن رجلا من آل رسول الله ألجأ إلى أكل العشور استحلالا وإلى أكل الميتة إذا كان مضطرا لرأينا له أن يأكل من الميتة قبل أن يستحل ويستبيح شيئا من العشور. ثم أقول والذي نفس يحيى بن الحسين بيده لو اضطررت إلى أن آكل جفنة مملوءة خبزا ولحما من العشور وأنا له مستحل مستبيح لم أشتره بثمني أو أدفع فيه نقدي، أو أن آكل من الميتة ما يمسك نفسي ويدفع عن هلكتي لأكلت من الميتة قبل أن آكل من لحم العشر، لأن الله سبحانه قد أطلق لي أكل الميتة عند الضرورة وخوف الهلكة ولم يطلق لي استباحة العشر ولا استحلاله في حال أو في حالة. فأما إذا اشتريت العشر شراء صحيحا ثابتا ودفعت فيه مالي ونقدي حل لي وطاب أكله بشرائي له، كما يحل لي مال اليتيم إذا اشتريته ومال المسلم إذا ابتعته. وقال فيما تقدم أنه يجوز للأئمة أن يشتروا الأعشار من جباتها وعمالها بأغلى ما يباع في أسواقها. هذا مبلغ فيه إشكال، لأنه يوهم أنه يجوز للزرعة أن يبيع الزكاة وهو مخالف المذهب المقرر للمذهب أن الواجب إخراج الزكاة من عين الثمر، ولكن ما هو صريح لأنه قال أنه يجوز أخذ أن يشتروا الأعشار من جباتها، ما هو من الزرع، من الجابي، والجابي هو المصدق وعمالها، والعامل هو من قبل الإمام، فإذا هو من قبل الإمام فما عاد الزارع، الإمام له ولاية، له ولاية على البيع والشراء. فافهم هذه الخلة أو الخلة التي يجوز فيها الأعشار لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحالة التي لا يجوز لهم أكلها ولا الانتفاع بشيء منها، وقد يجوز له بحالة أخرى، وهو أن يأخذ منها بعض أهلها المستحقين لها من سائر المسلمين شيئا فيهدون بعضه إلى آل رسول الله صلى الله عليه وآله، ويدعونهم إلى طعام من أعشار الصدقة فيجيبونهم، فيجوز لهم أكله إذا أجازه لهم أهله، فيكون أخذ المسلمين له باستحقاق ووجوب، ويكون قبول آل رسول الله صلى الله عليه وآله له منهم إن أهدوه إليهم قبولا لهدية إخوانهم المسلمين مما أطعمهم إياه وأجازه لهم رب العالمين. فقد حل لهم بهذا المعنى وفي هذا الوجه حين خرج من معنى الصدقة وصار من أخيهم المسلم الذي قد ملكه إليهم هدية. وفي ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دخل على عائشة فوجد عندها تمرا فقال من أين لكم هذا؟ فقالت يا رسول الله صدقة تصدق بها على مولاتي بريرة، هي تصدق بها لأنه لو بريرة فاعل من يقول تصدقت لأنها امرأة، تصدق بها على مولاتي بريرة، بريرة كانت مولاة عائشة، فقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. فقدمته بريرة إليه فأكل منه. فعلى هذا الباب قولنا به في هدايا المسلمين إلى آل رسول رب العالمين مما جعله الله للمسلمين حلالا من صدقات إخوانهم المؤمنين. فافهم هديك ما عنه سأل وقف على هذه الوجوه، فقد أكملت لك فيها كل ما طلبت مما يجوز لآل رسول الله من صدقات المسلمين وأوساخ أيدي المتصدقين، وأعلمتك بأي سبب يحل لهم، وفسرت لك متى يجوز لهم به أكلها والمعنى الذي يدخل في ذلك حتى تحل لهم من بعده. سعر ايش؟ اذا هو غير المعطي لا باس. انتم ما تسمعتوا لي قلنا لكم وش السبب؟ قال قاطعا وقال ثمن اكثر ما هو تقدم، وبينا وش قال ثمن يزيدوا في الثمن زياده احتياط، لانه اذا اشترى منهم نفس المعطي ثم يرخصوا له لجلها لا ما لا يحرمهم في المره الثانيه. فإذا المشتري ما هو ما بيعطيهم شيء فلا مانع اشتري منهم، لكن لا يبخسهم. وش الموجب للبخس؟ تسأل الناس وتقدم ان يشتري شراء قاطعا، ونبهنا وش معنى قاطعا وش سبر بها كذلك، لأن العادة ان المصرف يكون بهناك ريبة فيما بين المصرف والصارف، فالمصرف ما هو متناوس لا ينابش ولا يماكس ولا يغلي على من أعطاه لجل يعطيه ثاني مرة، وهي حيلة في حرمانهم من الزكاة. الحين يروح يعطي المصرف يقول بيها لك وش تين نفتصر فيها في فلان بواحد فقير يشتي تصرفها فيه يجي لك أجر، هذا ما هو جائز، ما هو جائز بالكل. إذا قصدين يصرفه فيه ادها زكاة واحدة يشكل، يشير إليها وينبهنا وقت ما أشار. قال تجوز الأعشار لجميع آل الرسول إذا اشتروها شراء قاطعا، وش حتى يقول قاطعا زيد، وقال شراء منقطعا لا بالثمن فوق ما يباع في السوق بجل التهمة، التهمة بالمحابة خصوصا من الإمام، الإمام لأن الولاية له فيرخص له كل شيء ولا يتهم له، لأنه ذكر في الإمام سمعت إن قال إن يشتريها من جباتها وعمالها، والجباة والعمال هم عمال الإمام. أما إذا كان الغني نفسه صاحب المال الذي بيزكي ماله هو بيحدث محابة بينه وبين المصرف، جاءه يحيل، جاء حرمان له للغني، حرمان له من إجزاء الصدقة ما عادها مجزاء، عندما يسلمها لهم ما عادها بطيبة نفس، يسلمها لهم وعفي نفسه أنهم يردوها أو يردوها له أو يصدقوا بها على مصرف آخر في ذا الحين بيقولوا للمصرف إن السيد فقير يردها له، هذا ما هو جائز، ما هو صرف صحيح، ما بلا يصرفها صرفا قاطعا يعني يقولوا هذا لك مع السلامة. إذا بده يصرف للسيد لا يصدقه يخصه أما نحن نعطيه وجد بين هاتي الكلمة نبخصها، هذا الأحواله أما الغني قد يحرم الأكل ما عاد جايلش لأن يسلمها ونفسه ما هي طيب، وقد ذاك النبه قال إن الفقير إذا استلمها وضيف عليها المؤمنين من السادة فلا معنى، من اللي أعطاهم من نفسه هدية. وسألت عن المعنى الذي يجوز به قسم الزكاة على أصنافها وتسليم ربعها إلى الفقراء والمساكين، وقلت كيف كنت في أول الأمر تقسم ذلك على أهله وأنت اليوم ربما قسمت وربما لم تقسم وربما أعطيت وربما لم تعطي، فقد تكلم بعض من تكلم ورأيتهم ينكرون عليك في بعض الأوقات إذا لم تقسم، وقوله وقد سألت فافهم هو الجواب. ما في ذهني في سيرة الهادي عليه السلام أن الهادي كان في أول الأمر يرسل بالمصدق الذي بيستلم الزكاة ويقول له يصرف ربعها في الفقراء والمساكين وثلاثة أرباع يجيبها لها، فجه بيشير إليها هذا السائل، وفي الأخير استلمها الهادي كلها، استلمها من المناطق البعيدة، يعني بيرسل المصدق إلى المنطقة بعيدة وقال يصرف ربعها في فقراء البلد ويرد ثلاثة أرباع إلى الهادي، وفي الأخير يمكننا ما يذهب بشيء لفقراء البلد، وهم اعتربوا على هذا. أنا نبهنا أمس على بعض الوجوه، السبب إن الولاية للإمام، وإيش معنى ولاية؟ يعني ينظر ما هو الأصلح يرجح، مثلا مصارف الزكاة ثمانية كما في القرآن الكريم، وبعضهم أحوج من بعض، فإذا كان بعضهم أحوج من بعض هو أحق بالإيثار، فإذا كان في بعض الوقت فقراء وغيرهم مثل أبناء السبيل والمجاهدين ما هم في حاجة شيء يقدمه، وفي وقت آخر يكون جنود الله أحق وأحوج يكونوا فقراء يعني تكون حاجتهم ماسة، فالهادي في آخر أمره تقلصت ظروفها الاقتصادية واضطر أنه يجمع الزكاة ويوزعها على المقاتلين لنا. وأما الاعتراض ما جهده يمنع منه، اعترضوا على النبي في تصرفاته، وما لها لا أن يتصرف هكذا، لأنه إمام والواجب عليه أن ينظر للصالح العام. فالإنسان إذا مع أولاد كبار وصغار، فالكبير لا يحتاج زواجه وزوجه، ما زاب لزوجه الطفل الذي مرده في حاجة مر، قال لها ما سوى بين أولاده، ينظر لصالحهم. هي تخبط، وقد يكون مع أولاد واحد منهم مريض والباقي بخيرين، يعالج المريض، يروح يعالج البخيرين، يساوي بينهم، يعالج ناسهم ما مالهم شيء. أبلا ضربت لكم مثل محسوس. فالإمام الهادي عليه السلام نظر إن مصارف الزكاة 8، ونظر لمن هو الأحوج منهم، آثر إيثار كما فعل علي عليه السلام في البصرة، تقدمت في معشر أمس أنه طلب من المسلمين أن يخولوه في بيت المال يوزعه للمقاتلين المتغربين الذين لا مال لهم. وقد سألت فافهم، وإذا فهمت فاعلم أن من لم يعرف شيئا أنكره، ومن لم يعرف حقيقة أمر عظمه، يعني عظم التخطيط فيه. أما علمت إن جهلوا، وفهمت إن غفلوا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن أتاه مال من البحرين يقال إنه 80,000 أوقية من أعشار البحرين ومن جزية ذمتها ومن صواف كثيرة كانت بها، فقسم 80,000 في مجلسه على جلسائه. الصواف جمع صفي، والصفي هو الذي يصطفيها النبي أو الإمام، والصفي هو يصطفيها الإمام له، فله الحق فيه، يأخذ من الغنيمة الشيء، أو الأمير يخول الإمام أمره، فله الحق الأمير أن يصطفي من المال ما أحد، لكن شيء محدود. ومن صواف كثيرة كانت بها، فقسم 80,000 في مجلسه على جلسائه، يعطيهم غرفا غرفا وكفا كفا حتى لم يبق من ذلك شيء، وذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله علم أن ذلك أصلح للإسلام في ذلك الوقت من القسم على السهام 8. وكذلك فعل في غنائم حنين، وهب للمؤلفة من 50 بعيرا إلى 100 بعير إلى 200 إلى 300، وحرم المهاجرين والأنصار في ذلك الوقت، حتى تكلم من تكلم من الأنصار، فكان منه من الفعل ما قد بلغك، وذلك فلم يفعله صلى الله عليه وآله إلا للصلاح الذي رآه، فأمضى رأيه في الغنائم ولم يقسمها على أهلها، نظرا منه عليه السلام للمسلمين والإسلام. وكذلك كان فعلنا في العشر، نقسمه مرة ونتركه مرة، نتحرى في ذلك الإصلاح للإسلام إذا رأيناه وبان لنا وعرفناه، وإذا استغنى الإسلام والمسلمون وقلت حاجتنا إلى هذه الأعشار قسمناها على أصنافها أو من وجدنا منهم، وإذا احتاج المسلمون والإسلام إليها آثرناهم بها على أهلها، نظرا منا لهم ومعرفة بأن ذلك أرجع في كل الأمور عليهم، وذلك أن الدار لا تصلح إلا بالجيوش والأنصار والرجال والخيل، ولا تقوم إلا بجمع الأموال. فنظرنا فإذا بالبلد الذي نحن فيه ليس فيه شيء غير هذه الأعشار، وإن نحن عند حاجة المهاجرين والأنصار إلى القوت وما به تدفع الهلكة والموت من دفع هذه الأعشار التافهة إليهم وردها دون الأصناف عليهم، دفعناها. قوله دفعناها هو مدخول إن، يقوله وإن نحن، أي وإن نحن دفعناها، دفعناها إلى المساكين وغيرهم من الأصناف المذكورين، هلكت الجنود المجندة وتبددت الجماعة المجتمعة، وافترق المهاجرون وذل المسلمون، ووقعت البلية، وعظمت المصيبة وشملت الفتنة ولم تضبط البلاد ولم يصلح أحد من العباد، وعلى الظالمون وخمل المؤمنون وبطل الجهاد وخربت البلاد وشمل البلاء وذل الأمر والرجاء، فهلك في ذلك الضعفاء وشح الأغنياء ومات الفقراء ووقع الضياع وكثر الجياع. وعلمنا أن إن آثرنا بها من به قوام الدار من أهل الإسلام من المهاجرين والأنصار استوسقت السبل وأمنت البلاد وعاش العباد وتجر التجار وعمرت الديار وزرع الزارعون وتقلب المتقلبون واستغنت الرعية وحسن حال البرية، فعاش منها أهل الصدقة من هؤلاء الأصناف المذكورين، وسخى الأغنياء بالعطية للطالبين، وتقلب الفقراء والمساكين في دار الأغنياء الواجدين، وتكسبوا معهم وأصابوا من فضلهم، وحسنت بصلاح دارهم حالهم، واستقامت لعز الإمام أمورهم. فلهذا المعنى قسمنا الصدقة عندما يستغني عنها الإسلام والمسلمون، وحبسناها عندما يحتاج إليها وتضطر الأنصار والمجاهدون، نظرا منا للرعية واحتياطا في الحياطة للبرية، وأداء إلى الله سبحانه النصيحة لعباده، وإحسانا وأداء إليه ما استأمننا عليه من الأموال في بلاده، فصرفناها في إصلاح الدين والمسلمين، ورددناها على الأصناف من المسلمين حيثما كانوا، اجتهادا لله في النصيحة وتأدية منا إليه ما حملنا من الأمانة، إذ كنا عن ذلك مسؤولين، وبإحسان النظر للإسلام والمسلمين مأمورين، وعن التفريط فيما يصلح البلاد منهيين. قلني يكفي لمهنيين. Why are you left?